فاروق مردنبك كاتب ومؤرخ ومترجم سوري مقيم في فرنسا، يدير السلسلة العربية في دار أكت سود في باريس. من مؤلفاته كتاب مشترك مع سمير قصير بعنوان مسالك بين باريس والقدس، فرنسا والصراع العربي الإسرائيلي، وكتاب آخر مشترك مع الياس صنبر بعنوان أن تكون عربيا، بالإضافة إلى كتاب مطبخ زرياب. فاروق مردنبك ضيف هذه الحلقة من برنامج حوار سوريالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فاروق.
يا مرحبا
أستاذ فاروق، بدي أبدأ معك بسؤال إقليمي بعيدا عن سوريا، بعض الشيء متعلق بالأزمة الخليجية. أنت كيف تقرأ المشهد وكيف تقرأ هذا الصراع اليوم بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى؟
يعني بصراحة الشيء الوحيد اللي بيهمني من الصراع هو تأثيره على الوضع بسوريا.
تمام.
يعني وبتصور أنه ما ممكن إلا ما يضر السوريين مثل كل شيء عم يصير بالعالم اليوم. أنا أول ما سمعت بالقطيعة وبالحصار حصار قطر خطرت لي جملة كان تنسب لفولتير أو لكاتب فرنساوي تاني، أنه سألوه مين بتفضل بين شخصين في غاية السماجة، قال لهم أنه كل ما فكرت بواحد منهم استغرزوا أكثر من الثاني. الحقيقة أنه صعب الواحد السوري
ينحاز يعني لطرف من هذول الطرفين،
يعني صعب واحد يكون ينحاز إذا كان مستقل، صعب ينحاز لطرف من هذول الطرفين. هلا مع كل هيك ومع الفجور القطري المالي الإعلامي اللي بنعرفه، لازم نعترف أنه أسباب القطيعة والحصار مو شريفة أبدا، وبستبعد كتير أنا قصة العلاقات المتميزة بين قطر وإيران. يعني علاقات الإمارات بإيران ممتازة، علاقات عمان بإيران ممتازة، السيسي لولا الضخ المالي السعودي ما كان أصار. موقف قطر، موقف بالذات تلفزيون الجزيرة، موقف المجموعة الإعلامية القطرية مولمة قطر من الأوضاع بالمنطقة، انحياز الإخوان المسلمين بمصر ومحلات تانية، تصرف قطر بشكل عام تصرف منفرد وكما لو كانت هي وحدة دولة عظمى، يعني وهذا على حساب الفيلين الكبار بالمنطقة اللي هي السعودية ومصر. يمكن هذا هو الأساس. ومثل ما قلت بالأول، يعني واحد بيستنتج من ردود الأفعال العلنية أو المضمرة المغمغمة بوسائل الإعلام العربية اليوم أنه مستتبعة لأحد الطرفين، ولأن هي أحد الطرفين أن أصحاب الحل والعقد. وشو بدي لك، نحن الحمد لله ما دخلنا يستفلو.
هل عندك تصور مثلا كيف من الممكن أن ينعكس على سوريا بشكل مباشر؟
يعني أنا الخوف طبعا هو أنه في للطرفين في لون أنصار بسوريا، يعني أو خلينا نقول أكثر من أنصار، في لون زباين بسوريا، سواء بين القوى المقاتلة أو بين السياسيين اللي بيدعوا تمثيل الثورة السورية. فهذا طبعا بيزيد من قطامة المشهد، يعني أنه هذا الخوف الرئيسي أنه يصير يؤدي الشيء لكمان نوع من الاشتباك بين جماعات
المعارضة المسلحة. نعم،
أكثر من هيك أكثر من هيك ما بعرف شو ممكن واحد يقول. يعني حقيقة كل القصة مضحكة مبكية. يعني
سأنتقل إلى سؤال آخر في محور مختلف تماما. قبل أشهر صدر كتاب ميشيل سورا، سوريا الدولة البربرية أو سوريا الدولة المتوحشة كما اختارت دار النشر أن تنشره، صدرت النسخة العربية. أعني بداية، أنت هل كنت تعرف ميشيل سورا شخصيا؟
نعم، أنا تعرفت عليه بباريس ببداية الثمانينات، وبفضل صديقنا المشترك مخرج المرحوم عمر أمير علي اللي كان قريب كتير منه، واللي عمل عنه فيلم بعد ما قتلوا، عمل عنه فيلم بعنوان يوم عنف عادي.
نعم.
فيلم كتير كتير مؤثر، شفناه مؤخرا ببيروت بمناسبة ندوة صارت عن كتاب ميشيل سورا. قبل ما أحكي عن الكتاب، يعني خليني أقول كلمتين عن ميشيل.
تفضل.
عاش بين سوريا ولبنان فترة معقولة كم سنة، وتابع بدقة تطورات الوضع في سوريا بدءا من 79، يعني هذه السنوات الحاسمة يلي تأسس فيها نظام الأسد،
نعم
واهتم كثير بصعود الإسلام السياسي اللي مدرسه عن قريب بباب التباني بطرابلس، يعني كيف الإسلام السياسي زائد حركة شعبية قاعدية، إذا بتذكر أسماء علي عكاوي وبعده خليل عكاوي، يعني
نعم في فصل كامل عن باب التباني تماما، هو
تماما
الفصل الأخير
تماما
من الكتاب. نعم
تماما. ولما تعرفت عليه كان نشر أو عم ينشر ترجمة إلى رواية غسان كنفاني رجال في الشمس، يعني كان هو متابع عن قريب القضية الفلسطينية ومناصر للقضية الفلسطينية طبعا. اختطفوا تنظيم باسم الجهاد الإسلامي، تنظيم تابع لإيران
اللي هو حزب الله لاحقا، يعني
طبعا، هو يعني هو بدايات حزب الله وشكل منبه متقارب معه مثل شيء لحزب الله بأيار 85، وأعلن التنظيم بأذار 86 أنه صفى ميشيل سورا، جاسوس ميشيل سورا براتون، وبعدين اختفت جثته ومع يعني أهله ما قدروا يوصلوا له. وبعد 10 سنين، بعد 10 سنين سنة 2006 قالوا أنه اكتشفت الجثة،
20 سنة.
عشرين سنة عفوا
نعم
بعد 2006، بعد 20 سنة قالوا أنه اكتشفت الجثة ونقلوها
لفرنسا.
لباريس. وطبعا بقيت الجريمة مثل كل الجرائم من غير عقاب. هلا كتاب ميشيل سورا اللي بيجمع مجموعة مقالات، يعني أهميته من ناحيتين الحقيقة. أولا أنه بيفضح في آلية نشوء الدولة الأسدية وفظاعتها من البداية، بالوقت اللي كان فيه الباحثين الغربيين بشكل عام وعدد كتير أصلا من العرب أنه بيبرروا الاستبداد بضرورة الحداثة والتحديث.
تمام، حتى أشار إلى مقالات معينة في وسائل إعلام غربية رئيسية كانت تبرر
تماما.
مثلا ما يقوم به حزب
صحيح
الأسد.
صحيح، مع أحد كبار علماء الأنثروبولوجيا والآخر اللي بيبرروا الشيء هذا، يعني شيء عم نسمعه هلأ إلى حد ما كمان، يعني أنه هيدي كمان من حالية الكتاب، أنه ردود الأفعال على مقالات لسورة هلأ بنسمعها كمان من نفس النوع.
تمام.
وبالكتاب متابع هو تفاصيل الحقيقة كانت يعني في سوريين بيعرفوها طبعا لأنه عايشينها، بس بأوروبا ما كان حدا يعرفها بهذا التفصيل الدقيق لشغل التشبيح، يعني من أوله ومن قبل هذا عن أشكال الاستبداد. يعني بتذكر مثلا أنه حتى عن حما، عن مجزرة حما،
نعم في روايات تفصيلية عن بعض الأحداث.
تماما تماما. وبنفس الوقت انه لما كتب الشيء حتى هذا ما اثر بالناس، هدول الجو الجامعي يلي بيحكي بضل عن التحديث والحداثه وما اليه. وبعدين انه الشيء اللي بنسمعه لحد هلا انه بس هذا النظام مودرن وعلماني وتقدمي والى اخره.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
سأسألك سؤال عن الكتاب قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر متعلق بالموقف الغربي اليوم. هل تتفق مع رواية أو مع تفسير ميشيل سورا للنظام الأسدي، التفسير الخلدوني حديثه عن الدعوة والعصبية والملك السياسي؟
أنا بتصور أنه في شيء بهالتحليل صحيح. هلا ما بيكفي، يعني هو طبعا أنه لو العصب من طرف ثاني يعني كانت التفسيرات اساسا تعرف بالاوساط اختار تفسيرات طبقيه او مناطقيه او كذا، هو بنظريته مخدون على العصبيه قدر يربط بينه وبين عدد من البحوث الغربيه عن الارهاب، عن الاستبداد، عن الشيء اللي سماه دولوز المجتمع المالس، يعني المجتمع اللي تحرم فيه السياسه.
نعم.
وربط الاثنين مع بعض. طبعا ممكن اليوم بعد 30 سنة 40 سنة نكمل التحليل هذا بأشياء كتير، ولكن بوقته كان جاد جدا ومتقدم جدا عن كل الأشياء الثانية اللي كتبت عن سوريا الحقيقة. يعني
وبخصوص مقاربته للإسلام السياسي، يعني هو كان يبدو له رأي متعاطف إلى حد ما مع الإخوان المسلمين.
صحيح
ذكر ما
صحيح
يشبه أنه هم الوحيدين الذين قدموا خطاب سياسي بديل عن خطاب السلطة. هل تتفق مع هذه النظرة؟
لا لا، وبتذكر مناقشات طويلة بينه وبينه عن الموضوع، يعني وخاصة وبعدين بلبنان بالذات، يعني هو تفسيراته بما انه عاش بلبنان وعاش في طرابلس، يعني في مشكلة انه دائما الاسلام السياسي بياخذ شكل طائفي، يعني بلبنان بطبيعة الحال كان مو ممكن لما تقول الاسلام السياسي الا ما تقول الاسلام السياسي سني او شيعي
او شيعي. لا تماما، نعم
كيف؟ طيب، وهو رغم تعاطفه مع الاسلام السياسي بمدينة طرابلس، يعني هذه خلينا نقول بين شاولتين سني، ما منع هذا انه اسلام سياسي ثاني شيعي هو اللي خطفه وقتله.
بكل تأكيد.
لانه القصه تتعدى كانت موضوع الاسلام السياسي، يعني كان في صدام حقيقي بين فرنسا وسوريا وايران، يعني بين فرنسا من طرف وسوريا وايران من طرف ثاني حول لبنان، وكانوا عم يخطفوا الجماعه ببيروت دبلوماسيين فرنسيين وباحثين فرنسيين وكذا، وهو منهم.
هو تحدث يعني عن دبلوماسية الإرهاب، يعني
كنوع إيه كمان من دبلوماسية الخطب، دبلوماسية الإرهاب، ف يعني دفع ثمن غالي كتير. لا شيء، لا بوقتها طبعا كان كمان هو كان متقدم بالقصة، لأنه نبهنا لحد بعيد لأنه في شيء تحت الإسلام السياسي، ما هو بس تضلوا تفكروا انه يعني ما ناخذ الا الجانب الظلامي من الموضوع، انه نبحث عن الاسباب الاجتماعيه لصعود الاسلام السياسي بالمنطقه.
تمام. نعود استاذ فاروق الى النقطه التي اشرت عليها بخصوص الموقف اليوم من سوريا، الموقف المتكرر بعد 40 سنه باحداث الى حد ما مشابهه. برايك لماذا هناك يعني غياب لتعاطف الراي العام الغربي مع القضيه السوريه؟ قبل 40 سنه لم يكن هناك إعلام قادر على التغطية بكل هذه التفاصيل، نقل المجازر، نقل مشاهد المجازر. اليوم لماذا يقتصر التعاطف مثلا على ربما تعاطف إنساني مع اللاجئين مفرغ من أي محتوى سياسي يخص مثلا من
صحيح.
هجر هؤلاء اللاجئين؟
مظبوط. شوف، ببداية الثورة بسوريا، ببداية يعني ما سمي بالربيع العربي بشكل عام، في حد أدنى من التعاطف مع الربيع العربي بأوساط فرنسية كثيرة، يمينية ويسارية، الحقيقة ليبرالية ويسارية، رغم انه التعاطف التضامن مع قضايا العالم الثالث بشكل عام ما عادت بايامنا مثل ما كانت بالستينات والسبعينات اللي عاصرتها انا، يعني اللي كان اي حدث يصير ممكن تصير مظاهرات كبيره، اجتماعات جماهيريه الى اخره.
نعم.
هذا الشيء عندنا شفناه، ومن اسبابه طبعا الاساسيه هو تراجع الحركات اليسارية أساسا، هذه هي بتنزل على الشارع أكثر من غيره، هي اللي بتعبر. ومن جهة ثانية في الأزمة الاقتصادية العنيفة أو تتابع الأزمات الاقتصادية بأوروبا اللي خلي كل واحد يفكر بحاله قبل ما يفكر بغيره. يعني هلأ بالنسبة لسوريا كان في شيء إضافي، يعني في تحفظ اليساريين اللي كانوا داعمين مثلا للثوره بتونس والثوره بمصر.
نعم.
كان في تحفظ ما تجاه سوريا لانه في عندهم بانتظام تغليب للعنصر الاقليمي على العنصر المحلي، يعني بالمنطقه بشكل عام خلينا نقول انه اقرب هن لمحور الممانعه،
محور دمشق طهران على حساب مثلا الرياض.
إيه تماما. وبالإضافة طبعا مثل ما إنه الرياض والدوحة منهم كتير شفتيك، يعني بالنسبة للعمل اليساري مفهوم الشيء. فتغليب الجانب هذا على الوضع الداخلي بسوريا حتى لما بيعرفوا، يعني ممكن يقول لك صحيح الأسد مجرم والأسد فظيع وجرائم وكذا وكذا، بس وإنما
ودائما هناك لكن،
يعني بيغيبوا كل المأساة السورية تحت الغطاء هذا اللي هو الوضع الإقليمي. هلأ بعد يعني نحن اليوم بعد 6 سنين الواحد ممكن يفكر بشكل شوي موضوعي بأسباب أسباب الموقف هذا. يعني أنا بتصور أنه يعني اللي هو موقف بيتراوح بين اللامبالاة والفتور أو العداء حتى.
نعم.
من الثورة، أول شيء طبعاً في ظهور الجهاديين بمقدمة المشهد في سوريا، بعدين في التمثيل السياسي الهزيل عبر المجلس الوطني والائتلاف، يعني الانقسام بين الفساد
الأداء الرسمي للهيئات السياسية، هيئات معارضة سياسية. نعم،
انه مستسلمين لقطر ولا السعوديه ولا تركيا الى اخره. لغه الخطاب الملتبسه، بالاضافه الى انه الثوره السوريه ما كان لها عنوان، يعني انا فكره كثير دافع عنها، انه مثلا الفلسطينيين بالثمانينات في عندهم عنوان اسمه منظمه التحرير، شامل يعني خيمه جامعه الجميع، حتى اذا في خلافات داخليه
مظلة واسعة كانت. نعم،
في شخص رمز وعمار، في شيء يعني في شيء بيخلي الناس يعرفوا مع مين عم يحكوا. بالنسبه لسوريا طبعا هذا ما صار، هي شغله بتقدم. بعدين من 2013 وطالع في بعض داعش وخاصه بالسنتين الاخيرات لما بلشت عمليات ارهابيه بفرنسا. يعني انا بعرف ناس قالوا لي غير، يعني فرنساويين بيقول لك نحن فاهمينكم، نحن بنفهم انه انتم السوريين تعتبروا انه عدوكم الاول وهالمجرم اللي اسمه
بشار
بشار،
الاسد،
بس نحن كمان فهمونا، نحن اللي اجى قتل اولادنا بفرنسا هو داعش مو بشار الاسد، اذا نحن بنعتبر انه عدونا الاول هو داعش. يعني بصيغه كثير كثير بسيطه بتلخص شوي كمان الوضع الملتبس تبع جزء من الفرنساويين.
تمام.
بعدين في شيء يمكن اعمق من كل هالشيء،
وهو
هو شيء له علاقه بس يعني ثقافوي، خلينا نقول ولو كلمه كبيره، يعني انه الاوروبي العادي عاجز عن القبول بهالفكره البسيطه جدا انه العرب وانه المسلمين مثل غيرهم من الشعوب ممكن يثوروا ويطالبوا بالحريه والكرامه، يعني واذا ساروا ما لازم يكون ضروري انه لسبب ديني او طائفي او يكونوا مسيرين من قبل قوى خارجيه او لمصالح استعماريه او الى اخره. يعني هي دائما اللي بيطلعوا لك فيها انه انتم مين قال لنا نحن انه تسرتم الحريه، ولا شوفوا يمكن لاسباب طائفيه لانه بتكرموا العلويين، يمكن لانه في انبوب غاز قطري بتفرق
نعم.
سوريا والنظام الى اخره، يعني بيلاقوا حجه لحتى يبرروا انه عدم التضامن بقصه انه كيف ممكن ناس عرب ومسلمين يكونوا مثلنا
منتفضين وعندهم نعم نفس الاولويات
والعدالة،
نعم.
والعداله والكرامه، يعني هيدي شغله عميقه كثير موجوده طبعا بالثقافه الغربيه ولها اسباب قديمه وبتجي الاحداث بتثبتها اكثر فاكثر بين فتره وفتره.
عم تسمعوا حوار سوريالي.
سأنتقل إلى محور مختلف، محور أيضا مختلف تماما عن ما سبق نقاشه قبل قليل. ثم التوتر مستعاد في العلاقات العربية الكردية كل فترة وفترة، الآن مع معركة الرقة تجدد النوع من التشنج في الخطاب، تشنج على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. الكاتب اللبناني حازم صاغية كتب مقالة عن الحالة الثقافية الكردية وقال إنها تستكمل انتقالها من طور إلى طور، من سؤال ما الذي يفيد الأكراد بوصفه السؤال المركزي إلى سؤال ما الذي يضر العرب. هل تتفق مع توصيف حاسم صاغية؟
لحد بعيد الحقيقة أنه بالموضوع الكردي يعني الواحد صاير مثل ما بيقولوا مثل زبالة الموس، يعني لأنه من جهة في موقف واضح عند عدد كبير منا ما في أي التباس فيه، يلي هو الاعتراف بحق تقرير المصير للأكراد، التضامن معهم طالما هم مظلومين بأي محل مظلومين سواء كان في تركيا أو في إيران أو في العراق، إذا كان بالعراق بالسابق أو بسوريا إلى آخره. بس وكمان في موقف كمان صريح إنه هل هو استنكار لمواقف حزب سياسي معين اللي هو البيكاكا يلي بيتصرف أصلاً بشكل استبدادي مع الأكراد أنفسهم،
نعم.
يلي بيحاول يستحوذ على كل المجال السياسي الكردي، يلي بيهمش جميع القوى السياسية الكردية الثانية، يلي بيعمل خريطة لروجافا بتمتد من القامشلي للبحر، يعني على حساب جزء كبير من السكان بالمنطقة اللي من العرب، يعني إنه بس المشكلة إنه كل ما بتتعرض ل إذا بتقول الكلام بينفوا عنك إنك أنت مؤيد للحقوق المشروعة،
ديمقراطي اتجاهه، نعم،
وبيبدأ بقى الشتيمة بالعرب والعروبه، يعني انت شتيمه بالعرب والعروبه يعني شغله بيتمضمضوا فيها يوميا. وانه العرب بعثيين او دواعش بطبيعتهم، وانه العروبه هي تعني هي فاشيه، وانه يعني في تطور صار بالخطاب اليومي عند كثير من المثقفين، لكن مو كلهم الحمد لله يعني، وفي ناس بيستنكروا الشيء بالانتظام، بس في ممتد الخطاب هذا انه هي الرغبه بالاساءه بالاستهتار بالعرب. عند الاكراد يعني مش عند كثير عرب كمان، انه مبدا انصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني في منهم بيعرفوا انه التصرفات البككا بسوريا ظالمه، ولكن انصر اخاك ظالما او مظلوما. بس يعني اذا بتعرف لو حديث نبوي في له كماله، انه بيقول له وكيف ننصره ظالما، بيقول له بمنعه عن الظلم. هالشيء هذا ما واصل للناس، لانه العصبيه هو انك تتضامن معه ظالم او مظلوم.
كيف أنت ترى العروبة اليوم بعيداً عن التوتر هذا الكردي العربي؟ أنت كتبت قبل 10 سنوات أن تكون عربياً. أنا صراحة لم أقرأ الكتاب، لم يتح لي أن أقرأه. بقصد ما بعد 10 سنوات من ذلك الكتاب، وبعد مثلاً الثورات العربية.
أنا ميزت بالكتاب بين العروبة وبين القومية العربية، يعني أو خلينا نقول بين العروبة العفوية الطبيعية، اللي هو شعور أي عربي أنه هو عربي، وأنه بقية العرب بيعنوه، يعني مثل ما أنا سوري بيعنوه طبعا قبل كل شيء سوري، بس أنه معني كمان بلبنان وفلسطين ومصر وبتونس وإلى آخره. يعني الشعور العفوي هذا اللي له أصول ثقافية لغوية إلى آخره بيتميز، وهو مشروع جدا وطبيعي، بيتميز عن نظرية سياسية تطورت بفترة ما اسمها القومية العربية، وإلى عيوب كثير نظرية. يعني هل هو اعتبار انه في شيء عربي بيمتد من الجاهليه لهلا بمحور واحد وخط واحد، او انه في نوع من الشيء اللي سماه صدرنا ياسين حس صالح العروبه المطلقه، اللي هي اعتبار انه بقيه يعني انه كما لو كان ببلد مثل سوريا ما في الا العرب والا الثقافه العربيه، وهي ما بقيه الثقافات الاخرى اللي موجودة والشعوب الثانية اللي مرت على البلد تركت آثار فيها. يعني هذا هو. ولكن العروبة يعني بالاستعمال الشائع إذا كان تعني هالنظرية هاي فلا، هي خطأ. بس إذا تعني شعورك إنه نحن عرب لكن شو نقول؟ وعلى فكرة إنه لما بعض المثقفين كرد لما بينفوا عنك حقك حتى بالتضامن مع عرب آخرين، بس بيعطوا حالهم حق الكردي السوري بالتضامن مع الكردي العراقي والكردي التركي
تمام
الإيراني. طيب طبيعة الحال ليش؟ لأنه في كمان عمق ثقافي كردي مشترك بيناتهم، ونحن بنسميه بالنسبة للعرب العروبة هنا الأيلوز. الواحد بيفكر بالموضوع الكردي السوري ما في شك إنه الحل الأفضل هو نيل الأكراد حقوقهم القومية كاملة بإطار الوحدة السورية. هي الأمنية بشكل فيدرالي أو غير فيدرالي، هي قصة تفصيلية ممكن أن تعالج بالمستقبل بتدابير دستورية اقتصادية سياسية لك. وإذا كان لابد من الطلاق يعني هو أبغى الحلال عند الله، فليكن بالحسنة يعني
نعم.
أنه ما ضروري أنه يتم، يعني على كل حال نحن بقى جيران يعني، وما في ضرورة إطلاقا للعداء غير عقلاني إطلاقا.
سؤال أخير أستاذ فاروق، أيضا في محور مختلف تماما عن المحاور السابقة. أنت مقيم في فرنسا، كتبت على صفحتك الشخصية على فيسبوك أن مثلا الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون هو شعبوي، صنفته أيضا مثل أي حركة شعبوية أخرى ظهرت في أوروبا في العقود الأخيرة ربما. هل تعتقد أن اليمين واليسار، ثنائية اليمين واليسار، انتهت في فرنسا إلى الأبد، أم هي مرحلة مؤقتة تصعد فيها الشعبوية وسنعود لاحقا إلى هذه الثنائية؟
يعني الحقيقة هو المصطلح الشعبوي مصطلح جدا ملتبس ومستخدم إجمالا بالسجل السياسي كما لو كان شتيمة كما لو كان تهمة، والوصف ممارسات سياسية كتير مختلفة. يعني إذا تذكر كانوا يقولوا مثلا عن فيرون بالأرجنتين شعبوي، عبد الناصر شعبوي،
نعم.
وبالفترة السياسيين يمينيين مثل بيرلسكوني بإيطاليا أو ساركوزي بفرنسا إنه شعبويين، تيارات أوروبية حالية يمينية ذات أصول فاشية كمان بنقال عنها شعبوية،
تمام،
وتيارات يسارية جديدة كمان بنقال عنها شعبوية. ولذلك يعني لازم واحد يميز شوي لما بيحكي عن شعبوية شو بيقصد بالكلمة. في وضع بالعالم بنتيجة العولمة أنه في ناس صاروا يعتبرون حالهم أنه هم الخسرانين من العولمة، وفي أنه في ناس ربحوا من العولمة، وأنه اللي ربحت منها هي النخب سواء كانت يمينية أو يسارية بالسلطة هي المستفيدة الوحيدة من العولمة، في حين أنه أغلبية الشعب هو خسران. هلا بأوروبا بالذات في أنه سياسة الاتحاد الأوروبي، سياسة النيوليبرالية أدت لشيء من النوع، يعني أدت لشيء من النوع بمعنى أنه المواطن ما عاد له تأثير على، يعني ما عاد له كلمة بتغيير السياسة الاقتصادية.
تمام.
أنه أنت ممكن تصوت لحزب الأحزاب على أساس برنامج إصلاحي بيوصل للسلطة، لا يستطيع تنفيذ برنامج إصلاحي لأنه قواعد الاتحاد الأوروبي تمنعه
من تنفيذ هذا البرنامج
مثل ما صار مع هولندا بفرنسا. ولذلك في شعور عند الناس انه اليمين واليسار مجمع، انه ما عاد في فرق بتحديد السياسي. بفرنسا عرض دستور الاوروبي على التصويت من كم سنه وفشل النظام الفرنساوي، الحكومه الفرنسيه فشلت بالاستفتاء، اغلبيه 55% رفضوا. مع كل هذا رفض الدستور، مع كل هذا تحايلوا على الموضوع، وبعد كم شهر طبق الدستور، اعتبر انه جاي لانه مجلس النواب وافق عليه. الشعور هذا عام بكثير أوروبا، أدى لنشوء حركات يمينية متطرفة لأنه على قاعدتها الأساسية القديمة فاشية، مثل ما نعرف بالحزب اليميني المتطرف بالنمسا ولا بهولندا، وأدت كمان لتجارب يسارية من نوع سيريزا باليونان وبوديموس بإسبانيا، وإلى حد بعيد ميلانشون بفرنسا.
نعم.
يلي هن أنه محاولة الخطاب مع الخطاب يساري صار خطاب أنه في نخب وفي شعب، ونحن مع الشعب، يعني نحن مع
في
الشعب
مواجهة هذه النخب،
ومنحاول لم جميع المعارضات تحت خيمة واحدة. يعني إذا في تنظيمات شبابية، في تنظيمات نسوية، في نقابات، في تنظيمات سياسية صغيرة إلى آخره، يجب جمعها كلها تحت مسمى الشعب، فاللي هي لازم انه تقلب الطاوله على النخب اللي هي سواء كانت يمينيه او يساريه وحكمت البلاد خلال سنوات طويله. فماكرون يعني طبعا يعني لا هو اذا بدك نوع من الشعبويه الوسطيه، يعني هو كمان طلع من فكره انه الاحزاب التقليديه فشلت بحل الازمات الحقيقيه، بإعطاء جواب على الأزمات الحقيقية الموجودة بالعالم بإطار العولمة الحالية، وأنه هو يتوجه للناس بشكل عام بدون التمييز بين يميني ويساري من أجل تكوين قاعدة شعبية له، ولحد الحين نجح.
تمام.
يعني نجح، و يعني بالخطوات الأولى كانت محكمة الحقيقة، يعني سواء بالعلاقات الخارجية أو بالسياسة الداخلية، لحد هلا ربح الانتخابات النيابية، هلا بدنا نشوف شو بنعمل.
وتعتقد انه سيستمر برايك مثلا هذه الظاهرة قادرة فعلا على الاستمرار ام انها ظاهرة مؤقتة ورد فعل؟
تمام. يعني هو المأخذ، واللي انا وجهة نظري المأخذ على يعني انا المأخذي على الشعبوية اليسارية اذا بدك اللي هي بتبني اكثر، انه ما ممكن تدوم بهالشكل. يعني الكتلة هاي اللي اسمها الشعب يعني بتوجهوا لها بخطاب ديماغوجي، وهذه لابد ما يكون في على رأسها زعيم كاريزمي إلى آخره. هذه شغلة ممكن تدوم طويلا، يعني ممكن تدوم فترة، ولكن بدها ترجع التناقضات الاجتماعية الحقيقية يلي ضمن النخب نفسها وضمن الكتلة اللي اسمها الشعب، ما في تناقضات كمان بيناتهم، لابد ما ترجع على السطح. يعني المجتمع بالنهايه بده يعبر عن نفسه بطريقه ادق من التمييز هذا المفتعل بين
النخب والشعب. مع هذا السؤال بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. اشكر ضيفنا الكاتب والمؤرخ والمترجم السوري الاستاذ فاروق مردنبك، كما اشكر اصدقائنا المستمعين على حسن الاستماع. شكرا جزيلا استاذ فاروق.
سلامات، شكرا كثير.